إلى القلوب وصلا ويرسل الداعي إلى القلوب وصلا.
مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أعود إليكم مرة أخرى مع ضيفي الكريم فضيلة الشيخ خالد صقر، وهذه المرة أعود مع فضيلة الشيخ خالد صقر بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الكردي، الذي أسعد أن أكون معهما وبينهما في هذه السهرة الطيبة في هذه الليلة من آخر ليالي عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. شيخي الكريمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. الله يبارك فيك.
كل عام أنتم بخير. شيخي الكريم محمد الكردي، تقبل الله منا ومنكم الطاعة، وعودا حميدا إلى شاشتكم. وقد رحبت بشيخي الشيخ خالد صقر، وكنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن أسباب هذه الأحداث التي تحدث وألمت بهذه الأمة الإسلامية، سواء الحدث الأول وهو اعتداء هذا القس الأمريكي على كتاب ربنا والتطاول عليه بمحاولة حرقه، حتى وإن لم يحرق فهو حاول أن يحرق هذا الكتاب، كذلك هذا الخبيث ما يعرف بالجاسر أو الخاسر الخبيث، الذي سب عرض نبينا صلى الله عليه وسلم وسب أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمهات المؤمنين أجمعين. وبدلا من أن نتناول هاتين القضيتين، تحدثنا عن أسباب هذه الأحداث وأمثالها في أمة الإسلام. وفضيلتكم، قد توقفنا قبل الفاصل حول نقطة كنت قد أثرتها، وهي هل الطرف في هذه الأمة سبب من أسباب المعاناة التي نعيشها؟ هل كلما ازددنا طرفا تهاوننا عن ديننا وعن قضايا أمتنا؟
نعم أخي الحبيب، يعني أذكر إخواني وأخواتي بما كنا نقوله وما أصلناه في هذا الأمر، وهو أن أصل هذه المحنة التي تمر بها الأمة هو عدم وضوح الهوية الإسلامية لدى كثير من المسلمين.
نعم.
أصبحنا لا نفهم الإسلام وبالتالي لا نعمل بالإسلام. قلنا أننا نحتاج إلى وقفة جادة مع النفس، خاصة بعد هذه الفترة الإيمانية الطيبة، لنراجع أنفسنا ونغير، لأن السنة الإلهية التي أخبرنا الله عز وجل بها في كتابه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فلن يتغير حالنا إلا إذا غيرنا نحن مما في أنفسنا، فعندها يغير الله تبارك وتعالى هذه الحالة من المهانة والمذلة التي تعيشها الأمة، لتعود إلى سابق عهدها من عزها ومجدها.
نعم.
وذكرنا أن هذا الأمر لن يكون الطريق إليه مفروشا بالورود، وهذه أيضا سنة ربانية. ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قلنا لابد من توضيح هذا الأمر للناس، ولسنا بأفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من صحابته
صلى الله عليه وسلم.
أوذي في الله وشتم وضرب وحوصر مع أصحابه في الشعب أعواما ثلاث، حتى أكلوا ورق الشجر من الجوع، فلما صبروا وثبتوا على ذلك مكن الله عز وجل لهم ومكن لدينهم. فينبغي على الأمة أن تعد نفسها لهذا الابتلاء.
نعم.
ولهذه الشدائد. كيف تعدها؟ لا تعد أنفسها لهذا الابتلاء بالطرف والركون، وهي القضية التي تثيرها حضرتكم، يعني إن الطرف والدعة وعدم تحمل الشدائد والمسؤوليات، هذا من أشد أسباب مرض الأمة وما نحن فيه. لأن الشاب أو الفتاة الذي يربى على الطرف والدلع، ويعني ما يهواه يأتي به أو يؤتى به إليه، لا يتحمل المشقة، لا يستطيع أن يلبس الخشن من الثياب أو ينام على الأرض وغير ذلك، كيف تطالب هذا أن يجاهد في سبيل الله؟ كيف تطالب أن يبذل روحه في سبيل الله عز وجل
أو يدافع عن دين الله
أو يدافع عن دين الله سبحانه وتعالى أو يتحمل المشاق في سبيل دين الله عز وجل؟ فينبغي أن نفهم هذه القضية. والقول المأثور اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم، كما ذكرت القول الطيبة، نحن أمة جادة فيها شيء من اللهو، ولسنا أمة لاهية فيها شيء من الجد. فينبغي شبابنا أن يربى على هذا، أن يربى على الخشونة في العيش. ولعل يعني سبحان الله مرت بنا عبادة وسنة نبوية جليلة تعودنا على هذا الأمر وترسم لنا هذا الطريق، الاعتكاف. الاعتكاف في المساجد، وأن الإنسان يأتي للمسجد حتى لو جعل فراشا يعني وثيرا على الأرض، لكن برضو بينام على الأرض. ما فيش أسرة، مش متعود بقى على الحمام اللي في البيت، ولا متعود على السعة
الرفاهية،
هو خباء وجالس فيه. فلا بد وكل الإنسان أو إن الأمة والآباء والمربون يعني يعودوا أولادهم وتلاميذهم على هذا الكسل وهذه الدعة، فهذا أمر في غاية الخطورة. ولا يقولن أحد إن الأمر سهل، وأنه إذا جد الجد قام هؤلاء الشباب الكسالى ودافعوا عن دين الله. لا، هذا أشبه ما يكون بالمرض عندما يتمكن من الإنسان، سألت الترف والدعاء والخمول، مرض.
هذه من أمراض الأمة.
نسأل الله السلامة. يعني ولك أن تعلم، وهو من الدروس اللي يعني ينبغي أن الأمة تتعلمها وتستفيد منها، أنه أثناء حصار التتار لبغداد، حصار وقد ضيقوا الحصار تماما على بغداد، تتخيل ماذا كان يفعل الخليفة العباسي؟ بكل أسف طبعا يعني هو ضيع شرف الخلافة الذي أعطاه الله عز وجل له، ضيعه بتضييعه لدينه في أمور عدة أن لا يتسع المقام للكلام فيها. لكن أنا أقول هذا الحدث العجيب، كان هذا الرجل العابث الماجن اللاهي معه جاريته ترقص له، وإحنا يعني لا نعيب عليه في مبدأ الأمر، قد تكون جارية ملك يمين هي حلال له وليس معه أحد، له أن يتمتع به. لكن لاحظ أننا نتكلم عن حصار بغداد، التتار يحاصرون البلد وأنت تتفرج على هذه
تلهو وتلعب
ترقص الجارية. فيأتي سهم فيصيبها، يأتي سهم من التي كان يرمي بها التتار فيدخل من النافذة فتموت هذه الراقصة. ويحزن عليها حزنا شديدا. طب يأمر بإيه بقى؟ يأمر يعني بإيه؟ بإكسار الستائر على نوافذ القصر. ده دل عليه، دل على مرض، على أنه تعود على الترف، تعود على اللهو. فحتى في وقت الشدة خلاص مفروض تكون انت لابس لأمة الحرب ومستعد. امتى هتلبسها؟ امتى هتقوم من لهوك وعبثك؟ عشان كده بنقول ينبغي على الأمة رجالا ونساء، شبانا وفتيات وصبيان، ان احنا نتعود على المشقة وعلى الشدة، ونربي شبابنا على هذا، ونحتسب في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه على هذا.
وما نقوله فضيلة الشيخ ليس ردة حضارية ولا فكرية،
سبحان الله،
وإنما هو دين،
قوة بدنية،
هو دين. نعم.
ومصداقا لقول الله أجل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ترهبون بها عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه. مجرد إعداد العدة والقوة، إن الشاب المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب ولا المؤمن الضعيف وفي كل خير. لما يبقى شباب المسلمين ماشيين كده في قوة وعنفوان وصحة، وعنده مهارات رياضية وتحمل المشاق، يجلس على الأرض لا حرج، ويأكل الخشم من الطعام ويلبس خشم من الثياب، عندوش أي مشكلة. ده إرهاب لأعداء الله، إرهاب لأمثال هؤلاء الأقزام لا يجرؤ عنده. ليه؟ لأنه هيعرف أن لا، ده هذه الأمة هذا الحق له قوة تحميه. مع الأسف نحن أصحاب حق، لكن فرطنا فيه وضيعنا القوة التي تحمي هذا الحق، فتجرأ علينا هؤلاء الأقزام. يعني
وهذا نوع من أنواع التربية بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه الإيضاحات الماتعة حول بعض أمراض الأمة، وهذه الأمراض هي من أسباب حدوث هذه الأزمات التي نعيشها. صاحب الفضيلة الشيخ محمد الكردي، ونحن نتحدث عن هذه الأسباب وهذه الأمراض التي يعني أدت بنا إلى هذه المهانة وما نحن عليه الآن من هذه الأمور، سواء تطاول مثل هذا القس على كتاب ربنا، أو هذا الخبيث الرافدي على أم المؤمنين عائشة وعلى عرض نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شيخي الكريم، هل ترى أن افتقاد القدوة هو أيضا جزء من هذه الأمراض ومن أسباب حدوث مثل هذه القضايا والحوادث؟
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد نبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك فيما ذكرت وذكر فضيلة الشيخ خالد صقر أن الترف سبب مباشر لهز مركز الأمة في قلوب بقية الناس،
يعني وأن غياب القدوة، أن الطرف يعني جزء من هذه القضية، جزء شك. كبير
ده نستكمل النص،
ولكن بعد هذا الاتصال من أم إبراهيم حتى لا نطيل عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، يعني ستعاود الاتصال مرة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ الكريم، ونحن نتحدث عن الطرف كسبب من أسباب هذه.
هو أنه وصل النص على هذا. يعني كان مرة من المرات أتى مال من البحرين، مال الصدقة من البحرين، فصلى النبي عليه وسلم بأصحابه الفجر، ثم قام فدخل إلى إحدى حجراته، وهو داخل بعض الصحابة أمسك بثوبه، فالنبي عليه وسلم التفت إليهم متبسما وقال: لعلكم سمعتم بالمال الذي جاء من البحرين. ثم قال: والذي نفسي بيده، ما الفقر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذه واحدة.
صلى الله عليه وسلم.
حديث أيضا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أو قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن يلقى في قلوب يلقى في قلوبكم الوهن، أو ينزع من قلوب أعدائكم الرهبة لكم، ويلقى في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا وكراهية الموت يصيب القلب بالضعف والوهن، ويجعل القلب متكالبا على الدنيا ولا يرى الآخرة، ولهذا لا يبذل شيئا من أجل دينه، إنما كل همه الذي يبذله من أجل دنياه. إذن الخشونة والفقر هذه إحدى يعني دافعات للأمة إلى القوة. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وإنما قال هذا حينما فتحت كنوز كسرى، وجيء بالذهب، وجيء بالأسرى، خدت بالك؟ خلاص بقى الدنيا فتحت عليهم، فسيدنا عمر خاف وبكى، لأن هذه الدنيا حينما تفتح على الإنسان لابد أن تنسيه الآخرة، أو تجعل الآخرة في قلبه ليس باليقين الذي كان يعيشه من قبل. فالحالة الراهنة للأمة الإسلامية فعلا حالة الضعف والوهن، راجعة لأننا تكالبنا على الدنيا، ولابد أن تفرز مثل هذه الإفرازات. يعني المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في عرض السيدة عائشة تكلموا سرا،
نعم،
ما لم يقم أحد على إحدى القنوات ولا إحدى المنابر، ولم يعلي أحد صوته ويقول فعلت وفعلت أو فعل بها،
ونزل فيها قرآن
وبالرغم
عنها. ونأخذ هذا الاتصال من أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال، بارك الله فيك شيخ الكريم. يعني
أكمل بس
هذا الذي تقوله، أن هؤلاء المنافقين عندما تحدثوا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا أم المؤمنين عائشة نزل قرآن من ربنا وهم يتحدثون سرا.
نعم يعني بقولك ان المنافقين في حال قوة المسلمين لما تكلموا اولا لم يفصحوا في كلامهم، انما كل ما قاله هذا الخبيث قال والله ما نجت منه ولا نجا منها، والكلمة يعني لها معنى بعيد ولها معنى قريب، لكن هذا منافق، هو ما أراد إلا أن يطعن النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن زوجه في العرض والشرف.
شيخ قالوا هذا هو، هو لم يطعن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما كذب كلام ربنا سبحانه
أيوة
وتعالى.
ايوه ماخد بالي، ما هو اذا اراد، اذا طعن الانسان في زوجة النبي انما اراد الطعن في النبي، ماشي. ان ربنا قال الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين، فحينما تقول هذه خبيثة اذا انت تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، لقوله تبارك وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. نعم. حينما نتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنتهم النبي، وإذا اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم فإنما نتهم رب العزة، فالنبي اختيار الله وهو معصوم، وزوجة النبي اختيار الله وهي معصومة بعصمة زوجها ومحفوظة بحفظ الله تعالى لزوجها، خدت بالك؟ فحينما نطعن فيها نطعن في الرسول، نطعن في القرآن، نطعن في الله تبارك وتعالى. المقصود ان المنافقين لما قالوا قولتهم قالوها في السر، ليه؟ لانهم يعلمون قوة شكيمة المسلمين، وان لو واحد منهم بس على صوته كده بالكلمة دي او في وسط غير وسط المنافقين كان قد سل مئات من المسلمين سيوفهم واطاحوا برقابهم، لكنهم تكلموا سر، وبالرغم من هذا فضحهم القرآن الكريم واكذبهم وبين فضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل زوجاته. هذا الخبيث لما تكلم عن سيدة عائشة تكلم على منبر وأسمع الناس وأقام حفلا، خدت بالك؟ هذا لضعف المسلمين، هو عارف إن مفيش حد هيرد، أقصد بالرد الرد العملي مش الكلام، هذا الرجل لا يصح بحال أن يكون على ظهر الأرض. نعم. ليه؟ لأنه ما طعن إلا في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وطعن في ديننا، لكن لما علم أن إحنا في هذا الضعف وفي هذا الهوان تكلم. نعم. الآخر لما قال أحرق المصاحف يعني ما قال هذا أيضا إلا لضعفنا،
يعني هذا الرافضية الذي طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، قد سمعت من بعضهم ورأيت بعيني رأسي وهو يتحدث عن أعياد الرافضة، فمن أعياد الرافضة الاحتفال بعيد هلاك عائشة، يعني يوم موت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وصلى الله وسلم على زوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعتبرونه يوم عيد، والعيد الآخر يوم مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويحتفلون بهذا المجوسي أبي لؤلؤة.
والله يا أخ محمد يعني أنا عايز أقول لحضرتك عيب علينا أن ننسب هؤلاء للإسلام.
نعم.
هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين فعلا، لأنه
من يقول ذلك
لا يفعل هذا أبدا، لا يفعل هذا ولا يقول هذا أبدا مسلم،
من يعتقد ذلك
خد بالك ويعتقد هذا، لكن هذا كلام أبدا لا يقوله أحد. أنا يعني النهاردة قرأت في شريط الرسائل إن سيدنا جعفر الصادق كان له ابنة اسمها عائشة، خد بالك، وقبرها عندنا في مصر، قبر عائشة بنت جعفر الصادق في مصر، فهذا أحد أئمة آل البيت وقد سمى ابنته عائشة، وكل أئمة آل البيت كان من أبنائهم من يسمى بعمر وأبي بكر الصديق وعثمان والزبير وغير ذلك،
وعلي بن أبي طالب زوج من بناته
عمر بن الخطاب،
عمر بن الخطاب،
فأئمة آل البيت أو كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم براء مما يفعله هؤلاء المجوس، أنا لا أسميهم إلا مجوسا، حتى اسم الروافض ما ينفعش عليهم،
كثير عليهم.
هؤلاء مجوس، هؤلاء عباد النار، لأنهم لا يعظمون إلا سنة المجوس، ولا يعظمون إلا أعياد المجوس، ولا يرفعون إلا أعلام المجوس، ولا يرفعون رايات إلا عليها رموز المجوس، هؤلاء مجوس ولا علاقة لهم بالإسلام، وإنما يتمسحون في الإسلام حتى يستطيعوا أن يقبضوا على رقبة المسلمين، وعند ذلك سيجهرون ويعلنون كفرهم بالله ورسله. نعم. فعايز أقول إن هذه نقطة الأولى، إن فعلا وجود الطرف في الأمة، وإن الأمة أصبحت تلهث وتلحس موائد أعدائها، فخلاص ما يبقى واحد بيلحس بقايا قاذورات أعدائه، هل إذا تكلم أحد من أعدائه في ثقافته أو في ديني أو كذا حد يرد عليه؟ محدش يرد عليه، خلاص فبيتكلموا راحته، كلموا راحته. هذه واحدة. الثانية اللي انت ذكرته وما ذكرته حضرتك اللي هو مسألة غياب القدوة.
نعم
هذه القدوة. فعلا هذه فعلا في غاية الأهمية.
نعم.
ليه؟ لأن وجود القدوة هنا هي التي تحرك الأمة، وأقصد بالقدوة هنا قدوة العلم، قدوة الفهم، قدوة القيام بالدين، مش مجرد قائد اجتماعي ومصلح اجتماعي، لا. نعم. ده واحد يكون فعلا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الدين وفي علم الدين وفي بذل الدين وفي البذل للدين وفي الجهاد من أجل الدين. هذا القدوة نحن نفتقده تماما. يعني نعم. كان في كلمة جيدة لمصطفى الصادق الرفعي يقول إن معنى من معاني الجمعة كيوم عيد أسبوعي،
نعم،
إنه الأمة تتعود على إن فيه قائد لابد أن تجتمع عليه. كل الأمة بتطلع عشان تسمع الخطيب، فيه قائد واحد هو يقول عينها الحمد لله، يقول اللهم صل على محمد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، يقول أقم الصلاة. كل هذا إنما يتحرك هذا الجمع بإشارة من هذا الرجل،
هذا القائد
وينفعل بانفعال بهذا الرجل أو بهذا القدوة أو بهذا القائد. طب يقول إيه؟ فنحن نحتاج، نحن نحتاج إلى خطيب على المنبر له روح المدافع، لا خطيب على المنبر يمسك سيفا من خشب.
نعم.
بمعنى ان لابد ان يكون هذا الخطيب، وان الأمة فعلا محتاجة الى القدوة والى الأسوة التي تحركها من جديد وتعيدها مرة اخرى الى طريقها التليد والى عزها ومجدها.
نعم.
وطبعا هذه القدوة لا تتولد ابدا بين يوم وليلة، لابد ان اسعى انا وانت واخي خالد وكل من عنده مسكة من دين ان يخرج ولدا من اولاده، أن يكون يضع في ذهني أن يكون هو قائد الأمة.
نعم.
وأقصد بالأمة الأمة الإسلامية جمعاء، أن يكون قائدا لها في بروحه وعلمه وتقواه وورعه وبذله لهذه الأمة وبكائه على مجدها الذي ضاع، وهي الأمة التي أناط الله بها إنقاذ البشرية.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني نحن نحتاج إلى القدوة، والقدوة لن تخرج إلا بالتربية. نحن نربي أبناءنا على دين ربنا بالكتاب والسنة. فشيخي الكريم الشيخ خالد، ونحن نتحدث عن هذه القدوة، كيف ننشئها؟ كيف نجد هذه القدوة بين أزهرنا؟
وفي الحقيقة مسألة غياب القدوة يعني مسألة خطيرة خطيرة. فيعني قبل أن نتحدث عن إيجاد القدوة، نتحدث عن الكارثة التي تعيشها أمتنا في هذه الأيام في مسألة غياب القدوة.
نعم.
إن ذا من يعني من أشد أسباب الأمراض الأمة، ومن أشد أسباب المذلة التي نعيشها. إحنا
نعم.
سبق يعني قبل الفاصل ذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكيف كان في غزوة الخندق والجوع يعم الناس حتى يربط الرجل الحجر على بطنه. فيكشف النبي صلى الله عليه وسلم على بطني فإذا هو قد ربط حجرين. قدوة.
نعم.
لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا خلاص مش ممكن حد حتى الكل حيثبت، لأن القائد قدوة. أما الآن فتعال إلى القدوة. ما هي قدوة الشباب؟
نعم.
لاعب الكرة هو القدوة.
نعم.
اللي يعني بيجيب فلوس المطرب
اللي بيحلق كابوريا وبيكتب اسمه على راسه
واللي هو الناس بتسقف له وبيصهر ويعمل، ادي قدوة الناس. حتى بكل اسف اهل العلم ضاعت القدوة في الكثير منهم.
نعم.
يعني احنا بنتكلم عن الهوية الاسلامية، نحن لابد ان نجهر بهويتنا وان نظهرها واضحة امام الناس. هذا هو اسلامنا بحلوه ومره بالنسبة لكم.
نعم.
لهم يعني.
نعم.
هو إسلامنا، قبلتموه أم لم تقبلوه، هذا هو دين الله تبارك وتعالى. عندما نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. عندما نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. في خضم هذه الأمور الصريحة الواضحة وآيات موالاة المؤمنين في كتاب الله عز وجل والنهي عن موالاة الكفار والمنافقين وفي كل هذه الأشياء، ونجد أن الأمة الإسلامية قد وصلت إلى حالة من الخور والضعف، بحيث أن من يأتي إلينا مسلما نرده إلى أهله ليفتنوه عن دينه.
نعم.
طبعا عجيب. الأعجب من هذا، يعني هذا يتصور نعم من أناس ضاع دينهم وتاهت هويتهم الإسلامية أن يفعلوا هذا، أن يخذلوا المسلمين، أن يأتي نعم. مسلما قد من الله عليه وأنقذه من ظلمات الكفر، ويأتي إلينا وبأنوار الإيمان، ثم بعد ذلك نرده إلى الكفار ليفتنوه عن دينه.
والحجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، يعني كارثة.
الكارثة مش في كده.
نعم.
الكارثة في من تكلم بهذا، أن يخرج علينا رجل من كبار
نعم.
رموز المسلمين ويقول نعم يجوز أن نسلم ونرد المسلمة التي جاءت أسلمت إلينا إلى المؤسسة الدينية، ويحتج كما ذكرتم بصلح الحديبية.
نعم.
ويضرب الإنسان كفا على كف على هذا الأمر. أين القدوة؟ بل أين الدين؟ هذا تدليس وتلبيس على الناس. هل عدنا إلى زمان الحديبية؟ سبحان الله، هذا يعني أمثال هؤلاء يريدوننا أن نعود أكثر من 1400 عام لحالة الضعف التي كان عليها المسلمين. ثم هل بيننا وبين القوم معاهدة أو صلح؟ ثم وهذا هو الأدهى والأمر، هل كان في صلح الحديبية ما يشمل رد النساء إلى الكفار؟ أو بمعنى أدق، هل استقر الأمر على رد النساء؟ ده قرآن يا أخوانا، كلام الله عز وجل، سورة الممتحنة
نعم.
الآية رقم 10
نعم.
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
آية محكمة،
قرآن صريح واضح أي طفل يفهمه. ثم تجد القدوة الذي يفترض أن يقتدي الناس به يبيع دينه، أنا لا أسمي هذا بأي شيء إلا هذا، هذا بيع للدين بالدنيا، بل أقول يبيع دينه بدنيا غيره. فسبحان الله، وبعد ذلك نتعجب لماذا انحدر بنا الحال، ولماذا اجترأ علينا هؤلاء الكلاب، ولماذا يعني الصفعات والركلات تنهال على الأمة. فقدان القدوة. يرحم الله العز بن عبد السلام سلطان العلماء، شوف لما حدث غزو التتار وما كان من أمرهم خلاص واقتحموا العالم بأسره، ألم يبقى إلا مصر، وقام قطز رحمه الله قام يقول وإسلاما ويدعو الناس إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجمع الأمراء والعلماء، لنعرف أن يعني لا غنى
عن العلماء،
عن العلماء
نعم.
واستشارهم وقال إنه عازم على الخروج إلى ملاقاة التتار وحربهم، شيء طيب وشيء جميل. قالوا من أين؟ فيش، ده عجز الميزانية والخزانة وفاضية وبيت المال على البلاط مفهوش، نعمل ايه؟ قالوا نفرض وظائف على الناس، ضرائب يعني على الناس. قال خلاص نفرض. فقام العز بن عبد السلام قال لا ابدا، تفرضوا ايه؟ لا تفرضوا ولا درهم واحد على الناس حتى تخرجوا ما في خزائنكم وتبيعوا عبيدكم وجواهركم ثم تضعونها في بيت المال. شوف وقفة العالم، ما لو واحد من يعني من الأيام دول كان يقول والله أصل يعني معلش وده حرب وقتال وفي سبيل الله ونفعل لا، وقف وقفة صادقة لله عز وجل، وبيكلم مين؟ كلم كبار رجال الدولة اللي هم طلعوا اللي في الخزائن اللي أخذتموه من أموال المسلمين،
بل باع الأمراء
يخرج الأو طبعا دي قصة عجيبة. وسبحان الله، ويمتثل الأمراء، عشان نعرف النصر وربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين على التتار ازاي، ما كانتش المسألة كده، امتثلوا وامتثل قطز وأخرج كل منهم ما عنده من الأموال وبيعت وكفت الجيش. شوف العجيب انها كفت، لم يحتاجوا إلى فرض ضرائب على الناس. هذه القدوة، عشان كده الشعب خرج وراء قطز وخرجت الجيوش وقاتلوا وهزموا التتار بفضل الله تبارك وتعالى. ليه؟ وقت أن كان هناك القدوة الحسنة، القائد خليفة المسلمين يخرج بنفسه لكي يقاتل في سبيل الله. الأمراء وكبار رجال الدولة يبيعون أموالهم ويخرجونها عشان يجهزوا الجيش. خلاص الشعب هيبقى قدوة. لكن لما الشعب قدوته المطرب والفنان ولاعب الكرة مش قليل ده. يعني أنا مش عايز أقول اللي بيقول نحرق القرآن ده ما حق بالصورة دي. ده يحرق المصاحف الدنيا كلها. ليه؟ شايف الهوان ده؟ مش محمد بيقول
هذا هوان؟ هوان المسلمين. هوان هوان المسلمين على الناس.
هن على غير الله المسلمين. فهن على الناس. صحيح.
نعم نعم. وهن على أنفسنا فضيلة الشيخ. يعني نعم. قد هن على أنفسنا عندما نتخذ من هؤلاء يعني الأقزام أو هؤلاء الصغار قدوة لنا، وأن يتخذهم شبابنا قدوة لهم من المطربين والفنانين والفنانات وغير ذلك. ويمكن في الفاصل كنا نتحدث عن بعض السلوكيات وبعض الملابس السيئة، يعني نسأل الله السلامة لأبنائنا وشبابنا. هذه القدوة هي التي أطاحت بنا. اسمح لي فضيلة الشيخ أن نأخذ اتصال من المملكة العربية السعودية. أخي عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. انقطع الاتصال، جزاكم الله خيرا. يعني شيخي الكريم حازم من العراق، السلام عليكم. أبو يوسف، هناك خطأ في الاتصالات واضح. شيخي الكريم، هذه القدوة كيف نربيها؟ يعني كيف ننشئ هذه القدوة؟ كيف يكون عندنا قدوة؟ ما الذي أقوم به حتى أكون قدوة؟ ماذا علي أن أقوم به تجاه ابني حتى يكون قدوة؟
لكي نخرج القدوة لابد أن أكون أنا قدوة.
نعم.
يعني بقول أنا عايز أربي ولادي دلوقتي علشان خاطر يكونوا قدوة في المستقبل. لازم يشوفني أنا قدوة. شوفني أنا بصلي الفجر في جماعة، محافظ على الصلوات الخمس، محسن إلى جيراني، محسن إلى الفقراء والمساكين، أبذل من أجل ديني، عندي وقت للصلاة، وقت لقراءة القرآن، وقت لصلاة الأرحام، وقت للقراءة والتفكر وتدبر أحوال المسلمين، الإحساس بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يجدني أبكي أتألم. يعني يشعر إن الشخص اللي قدامه ده فعلا يقتدى به.
نعم.
فيأخذ مني، يبتدي هو نفسه يبتدي يتحرك من داخله. وأول ما أبني في ابني وفي شبابنا عز الإسلام، لابد أن يكون يشعر بالعزة النفسية، أنه عزيز بإسلامه، عزيز بربه، عزيز بنبيه، عزيز بهذا القرآن، عزيز بهذه السنة، عزيز بهذه العبودية لله تبارك وتعالى.
نعم.
فلا يذل لأحد. نعم. لا يذل ولا للشيطان ولا لهواه ولا لعدوه، لأنه في عزة.
نعم.
كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غير دين الله أذلنا الله. ربيعي بن عمرو يقول إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن
ضيق الدنيا،
ومن من من إيه؟
ضيق الدنيا،
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا الفهم، هذا الفهم لم يؤته ربيعي بن عامر ولا عمر بن الخطاب ولا غيره هكذا من 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 أهوائهم ولا من قراءاتهم الخاصة، إنما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثر الذي فيه الضعف النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عمه أبو طالب وقال يا محمد يعني إن القوم يساومون، فإن أردت مالا وإن أردت كذا وإن أردت كذا، فقال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر وأهلك دونه ما تركته. قضية منتهية. هذا ديني، هذا عزي، هذه أمتي. حتى لو كانت الأمة كلها شرقا وغربا ترزح تحت نير الذل والظلم وأنها قد ماتت ولم أبقى إلا أنا، إلا أنا على وجه الأرض، وجب علي أن أنقذ أمتي. لأن لو كل واحد لازم أربي في ابني أنه هو المسؤول، مش فقط أنه فرد من الأمة، بل أنت المسؤول وأنت قائد الأمة، وأنت لابد أن تعيد الأمة من جديد. لابد أن يزرع في نفس كل إنسان كده. محمد الفاتح لما كانت أمه ومعلمه يأخذه إلى شاطئ الأبيض المتوسط ويشير إليه إلى مدائن القسطنطينية ويقول يا بني إن هذه المدائن نبأ النبي صلى الله عليه وسلم أنها فاتئة مفتوحة، وأن من سيفتحونها هم طليعة وطليعة المؤمنين، وأنهم في الجنة وأنهم في كذا وكذا، وأرجو أن تكون هذا.
الله.
والولد يكبر كده من سن 8 سنين لحد ما يوصل 18 سنة وكل يوم يكرر على ذهني هذا،
يشعر أنه الفاتح
خلاص.
نعم.
ففتحت فتحت القسطنطينية بعد 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، وستفتح روما. لابد أن أعلم أبنائي بقى أن روما هذه معقل الكفرة في العالم، والتي تشع الظلم والظلمات على بقاع الأرض شرقا وغربا، هذه لابد أن تفتح، وتفتحها أنت يا ولدي. تفتحها إزاي؟ هو في حرب النهاردة يا بابا؟ مش حرب يا ابني، لابد الأول أن تتعلم دينك.
طيب الشيخ الكريم، من فتح روما إلى هذا الاتصال، أخي عبد اللطيف من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك، كل عام أنتم بخير.
تقبل الله منا ومنكم يا شيخ.
منا ومنكم الطاعة إن شاء الله.
بارك الله فيكم، والحقيقة أنا أعجبني البرنامج
جزاك الله خيرا.
كنت أحب مشاركة بسيطة في حكاية القدوة يا شيخ، الله يبارك فيكم.
تفضل يا أخي.
والله يعني برضو المناهج المدرسية يعني ينقصها شيء كبير في الدول العربية والإسلامية بالذات. إنه تعزز بسير الصحابة بأمور عظيمة كانوا يتعايشونها، الإيثار والتضحية والفداء يا أخي والله أجواء البيوت الآن امتلأت بالقنوات، والمدارس امتلأت، ربما يشغل الأب شغله الشاغل في تعليم ولده اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية، وينسى أن يعلمه من هو أبو هريرة وما هو خلق أبو هريرة، وكيف عاش هؤلاء الرجال الحسنة، هؤلاء الطيبين كيف كانوا يعني وصلوا بالعلم، حتى كان عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وجميع الصحابة يأتي من شدة جوعه يعرض نفسه على الصحابة فيقول ما سمعتم حديث كذا وكذا. أين الآن أبناءنا الله المستعان ما يعرفون هذا داخل مدارسهم، ما ينشؤون أو ينشؤون على هؤلاء النخب الذين استطاعوا أن يقودون يكونون قادة وسادة الأمم. من هؤلاء؟ هل كانت عندهم شهادات عليا؟ لا والله، فقط إنهم كانوا مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدرسة التربوية العظيمة، ثقفهم وعلمهم أشياء بسيطة، كان يعطيهم الآيات وترق قلوبهم وتحن الجنان وتحن، ويبدأ الرجل فيهم يضحي، يريد التضحية ويريد الفداء ويريد أن تكون الأمة في أعالي الأمم في مقدمة الأمم. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
آمين، جزاك الله خيرا أخي عبد اللطيف.
شباب الأمة لما فيه الخير والصلاح.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك على هذه الكلمات الطيبات، بارك الله فيك، أشكرك شكرا جزيلا أخي عبد اللطيف. يعني هذا أخي عبد اللطيف يقول كلمات في الحقيقة في صميم ولب موضوع القدوة التي نتحدث فيها.
طبعا احنا برضو
يعني نفتقد هذا،
مش هنعتمد فقط على المناهج للأسف. يعني أنا أحيانا أقرأ في المناهج أجد في بعض المواد جيدة أو في منهج التربية الدينية، لكن فين اللي هيشرحه؟ احنا مدارسنا ما فيش مدرس تربية دينية متخصص. بيشرح تربية دينية.